أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا من قاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في العلم الإجمالي. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ويسمى الاعتقاد في آخر العلم الإجمالي، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. أخشى هنا الشهيد سوف يشير إلى مصطلحين. المصطلح الأول علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيقول بأنه هذا التعبير، هذا الاصطلاح يأتي ليعبر عن الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي على نحو لا يمكن الترخيص فيها والرد عنه. يعني إذا عندنا علم إجمالي ولا يمكن الترخيص فيها، فنقول أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. فإذا كان علة يعني سبب ومسبب، فما راح يكون عندي ترخيص، لأن إذا أتى الترخيص راح يرفع العلية، والعلية دائما موجودة، لا يمكن الفصل بين العلة والمعلول. بمجرد ما ينوجد العلة أو تنوجد العلة لابد أن ينوجد المعلول، وما دام أنهما علة ومعلول إذن لا يمكن أن يرد الترخيص. لذلك منجزية العلم الإجمالي بنحو لا يمكن الترخيص فيها. طبعا الترخيص على نحوين: قول المشهور أن الترخيص لا يمكن أن يرد عقلا لأن عندهم القطع التفصيلي لصلاة ما، وهذا قطع منجز. وعلى رأي السيد الشهيد أنه لا يمكن أن يرد الترخيص عقلائيا لأن الأغراض الإلزامية مقدمة على أغراض الإباح، مثل ما مر في الدرس الماضي. فهنا العلم الإجمالي سوف يكون علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ولا يوجد مانع يقف أمام هذه العلية. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز مع إمكان الترخيص فيها والرد عنها عقلا على رأي المشهور وعقلائيا على رأي السيد الشهيد، في هذه الحالة نقول أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وما دام عندي مقتضي يعني ممكن أن يكون هناك مانع لهذا المقتضي، والمانع هو الترخيص. الآن متى حينما نقول أن إذا كانت النار تحرق الخشب، يعني الخشب فيها اقتضاء الاحتراق، فإذا عندك اقتضاء ممكن أن يأتي مانع، وهذا المقتضي لا يجب. إذا بللنا الخشب حتى مع تقريب النار الخشب لن تحترق، ليس لأنها ليست مقتضية للاحتراق، لا هي مقتضية للاحتراق، ولكن لوجود مانع، وهذا المانع عبارة عن الرطوبة الموجودة في هذا الخشب. إذن إذا قلنا علة ومعلول فلا يمكن ورود الترخيص، إذا قلنا مقتضي يعني العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، إذا قلنا يقتضي يعني ممكن أن يوجد المانع لهذا الاقتضاء، والمانع هو الترخيص. فإذا جاء الترخيص فممكن أنه تكون عندي مخالفة قطعية. وعلى قول الاقتضاء يمكن أن يورد أن يرد الترخيص، وعلى القول بالعلية لا يمكن أن يرد الترخيص، لكن هذا القول الثاني أنه على نحو الاقتضاء خلاف المشهور. فيقول: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، مرحلة المنع عن المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا على قول مسك قبح العقاب بلا بيان، أو عقلائيا على رأي السيد الشهيد؟ بالقول بالعلية يسمى بالقول بالعلية بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. فإذا علّوا معلول إذا لا يمكن أن يرد الترخيص. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الرد عنها عقلا وعقلائيا، يعني لا يوجد مانع عقلي ولا مانع عقلائي بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة، لكن هذا القول قول بالاقتضاء خلاف قول المشهور حتى السيد الشهيد. طبعا السيد الشهيد عند العقلائية أنه ممكن يكون رادع، يكون ترخيص، لكن المشهور ما يقبل هذا الكلام، فكأنه يقبل أنه علة ومعلول، لذلك لا يمكن أن يرد الترخيص عقلا. لكن السيد الشهيد ما دام قال بإمكان أنه ورود الترخيص عقلائيا، إذا قلنا بورود الترخيص طبعا بخلاف المشهور، لأنه السيد الشهيد أيضا يقول بأن الارتكاز العقلائي أن أغراض الوجوب تغير، أغراض الإلزام تقدم على أغراض الإباحة، فكأنه هذا القول غير مقبول لا من المشهور ولا من السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فكأنه عندنا هناك أنا اشتبهت الظاهر، كأن السيد الشهيد عند اقتضاء والمشهور عند العلية. ما دام اقتضاء يعني يمكن أن يرد الترخيص، وإذا علية يعني لا يمكن أن يرد الترخيص. وأما المرحلة الثانية، المرحلة الثانية كان عندي هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية. في المرحلة الأولى قال: أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين. قبل هذا قال: ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان، الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين، والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. فرح يصير عندي: وأما المرحلة الثانية يعني حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية. إذن تحرم المخالفة الاحتمالية يعني تأتي بطرف دون الطرف الثاني، ما تقدر تترك الطرفين، فيحرم عليك أن تترك احتمالا واحدا، يعني تأتي بطرف وتترك الطرف الآخر، أو وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكلا الطرفين بكلا الصلاتين. فهنا يقول: المخالفة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين والإتيان بالطرف الآخر، هذه مخالفة احتمالية. فكان عندنا حرمة المخالفة القطعية أنك تأتي يحرم عليك أن تترك الطرفين، هنا حرمة المخالفة الاحتمالية يحرم عليك أن تترك أحد الطرفين، يعني تأتي بطرف. وعندك وجوب الموافقة القطعية يعني الإتيان بكلا الطرفين، وجوب الإتيان بكلا الطرفين، الأول حرمة ترك الطرفين، الثاني تترك أحد الطرفين وتأتي بالطرف الآخر، وجوب الموافقة القطعية يعني يجب أن تأتي بكلا الطرفين. فالمخالفة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين في المثال السابق، إما تترك صلاة الظهر وإما تترك صلاة الجمعة. أما الموافقة القطعية فتتحقق بالجمع بين التكليفين وامتثال التكليفين معا، تأتي بصلاة الظهر وتأتي بصلاة الجمعة. ويقول بأنه الكلام عن وجوب الموافقة القطعية سوف يأتي في مبحث الاشتغال في مباحث الأصول العملية، هناك سوف يبحث أنه هل يمكن إجراء أصالة البراءة في أحد الطرفين أم يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. هذا الكلام سوف يأتي، أو هذا السؤال سوف يأتي في مباحث الأصول العملية. فالسيد الشهيد سوف يؤجل وجوب الموافقة القطعية إلى الأصول العملية، حتى هناك هل البراءة تجري في أحد الطرفين أو لا تجري، وهل يجب الاحتياط فيهما أو لا يجب الاحتياط. فيقول: وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى، يعني وجوب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي، فيجب أن تأتي بصلاة الجمعة وصلاة الظهر، فهذا سوف يؤجله إلى مباحث الأصول العملية. في شنو؟ ممكن لو ناخذ مثال ليس كمثله شيء في الآيات القرآنية، هذه قرينة متصلة مع جميع الآيات، يعني ما يكون قرينة منفصلة، لا، في كل آية عندك ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني هذه القرينة تجري مع القرآن من أوله إلى آخره، فقرينة متصلة، مو أنه يقع التعارض. يعني لو قلنا قرينة متصلة يعني في كل آية ليس كمثله شيء، فإذا آية نفترض مثلا نقول الله فوق، مثلا الله فوق، إذا قلنا أنه القرينة متصلة الله فوق ولكنه ليس بجسم، حتى دائما قرينة معنا. أما إذا قلنا قرينة منفصلة يعني الله فوق يعني جسم، ثم تأتي القرينة الثانية تعارض العبارة الأولى، فهنا عندك الله جسم نثبت هذا، بعد ذلك نذهب إلى أن الله ليس بجسم قرينة منفصلة، ثم تحاول تجمع بين، يعني يقع التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية. أما إذا كانت القرينة متصلة فمن البداية أصلا لا يوجد ظهور للجملة، فحينما نقول الله فوق يعني الفوقية التي تتناسب مع أنه ليس بمادي ليس بجسم، فالقرينة مثل الآن حينما نقول أكرم العلماء، نضرب المثال اللي ضربناه في الدرس الماضي، حينما أقول أكرم العلماء تقول العلماء لم يقيدوا بشيء، إذن العلماء مطلقا، ثم في جملة ثانية يعني كل الجملة إطلاقا، في الجملة الثانية إذا عندك جملة ثانية كقرينة منفصلة نقول لا تكرم الفساق، فنقول يقع التعارض بين الإطلاق في الجملة الأولى مع الجملة الثانية، نحاول نجمع بينهم، النتيجة أنه لا تكرم العلماء إلا الفساق، يعني يجب إكرام العلماء العدول فقط. إذا كانت عندي قرينة متصلة يعني لا تكرم العلماء، أكرم العلماء إلا الفساق، نقول الآن في هذه الجملة ما المقصود بالعلماء، مطلق العلماء أو خصوص العدول، فنقول في هذه الجملة مع وجود القرينة المتصلة ما دام استثنت من العلماء هذا الاستثناء، إذن المقصود من العلماء ليس مطلق العلماء وإنما خصوص العدول، أكرم العلماء العدول يعني، فالنتيجة أنه ما رح يكون عندي ظهور إطلاقي إذا كانت القرينة متصلة وما عندي تعارض لأن عبارة عن جملة واحدة، أما في القرينة المنفصلة سوف يقع التعارض بين الإطلاق مع القرينة الثانية القرينة المنفصلة، إذا رح يفرق أنه هل يكون عندك إطلاق مع القرينة المتصلة أو لا يكون عندك إطلاق، فأكرم العلماء إلا الفساق لا يوجد عندي ظهور إطلاقي، أما في القرينة المنفصلة عندك ظهور إطلاقي ويقع التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية. هذه قراءة عقلية، يعني ليس كمثله شيء دليل عقلي، والقرآن الكريم فقط إرشاد إلى حكم العقل، فإذا حكم العقل وحكم العقل القطعي فيجري مع كل الآيات، مو عبارة عن آية، نعم وإن كانت آية ولكن إرشاد إلى حكم العقل، لأن إثبات أن الله ليس بجسم الأصل فيه الدليل العقلي والقطع، دليل العقلي القطعي. فلما يقول ليس كمثله شيء إرشاد إلى حكم العقل، فيكون حكم العقل ليس كمثله شيء، وهذا الحكم العقلي القطعي يجري من أول القرآن إلى آخر القرآن. فقراءة متصلة تعتبر، مو منفصلة. يعني في كل آية عندك ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء كدليل عقلي كحكم العقل. القرينة هاي القرينة جارية مع الرواية، مع الرواية بضميمة الرواية، يعني كأنه الرواية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا في العلم الإجمالي، بسبب إلا في العلم الإجمالي الذي فيه ارتكاز عقلاء بتقديم الأغراض، أغراض الوجوب على أغراض الإباحة. فهم قرينة متصلة. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. طبعا هنا عندنا بحثين، التجري وقطع القطاع. قطع القطاع اللي يقطع أي بسهولة يقطع بالأشياء، وهذا معظم الناس عندهم، أغلب الناس يقطعون على خبر واحد. شوفوا من تصير مشكلة بين زوج وزوجة، الزوجة تتكلم مع أهلها واللي حواليها ويحكمون، أنه يصدرون حكم وكأن كلامها دليل قطعي. المقربين من الزوج هم يعتقدون بكلامه، يشوف الطرفين، طرف الزوج راح يقول الزوج سوى كذا، فعل كذا، قال كذا، على نحو القطع، مع أنها ممكن الزوجة ما تذكر كل الحقيقة، عادة في المشاكل الزوجية ما يذكرون كل الحقيقة. الطرف الثاني لا، هي سوت كذا، هي سوت كذا، وكأنه واقع. هذا يسمونه قطع القطاع، أنه لأي سبب من الأسباب يقطع. هذا في المشاكل دائما يصير. فالقطع الذي يقطع بأدنى سبب دائما تتحول دائما إلى قطوعات، عندما أنه لو الشخص راجع أنه أولا ثقة أو ليس بثقة، بعد ذلك خبر الثقة أنه ما يعطي قطع، فالمفروض يكون على أساس الظن. هي تقول أنه فعل كذا، هو يقول أنها فعلت كذا، حتى ينسب كلام، لا مباشرة يقول هو سوى كذي، مو أنه ينسبون الكلام إلى الزوج أو الزوجة، لا هو سوى، وكأنه على نحو القطع. وإحنا أغلب الناس عندهم هذه القطوعات بهذه الطريقة، يعني مباشرة أنهم يقطعون بالأشياء بدون ما يكون هناك دليل. يعني لو راجع نفسه أنه ما هو الدليل على ما أعتقد، ماكو دليل، أو قد يكون دليل ضعيف، أو أنه دليل ظني، ولكن يعتمد على هذه الأدلة على أساس تورث عنده القطع. مع أنه لو الإنسان يراجع نفسه أنه بدقة لما يراجع نفسه ما يجد أن هذا الدليل سوف يؤدي إلى القطع. فأكثر الناس عندهم هذه الحالة أنهم يقطعون لأدنى سبب. فعندنا هنا بحثان، إذن البحث الأول قطع القطاع، والبحث الثاني التجري، وذاك حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. وعندنا هنا بحثان، حكم التجري وقطع القطاع. يقول هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا، يعني ثابتا في الواقع، والآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، يعني عنده أدلة على قطعه، مو مبررات ذاتية شخصية، مبررات موضوعية ينظر إلى الأدلة فالأدلة تعطيه القطع، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. هذا قاعد يبين الآن عطف تفسيري لمعنى مبررات موضوعية. ما هي المبررات الموضوعية؟ أن لا يكون متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. مثلا تشوفون أكو عند الناس بشكل عام حسن الظن السريع بالأشخاص أو سوء الظن السريع بالأشخاص، مع أنه ما يشوف شخص أول مرة هذا ما يدخل قلبي ويبني عليه، يعني يرتب الأثر، ده خلاص أنا هذا الشخص ما دخل قلبي من أول نظرة، وقد بالعكس من أول نظرة يدخل قلبه خلاص أنه كلامه يكون مسموع. أكو حالات بعض الناس عندهم هذه الحالة السريعة، فحالة نفسية هذه، أنه تقبل الشخص لمجرد أن تراه لأول مرة، يعتبر للإنسان كأن عندك أكو حالات نفسية يحكم على الأشخاص من خلال أشكالهم مثلا. إذن المعنى الأول للإصابة إصابة القطع للواقع، فإذا قطع بقطع وكان ويكون هذا القطع مطابقا للواقع، هذا المعنى الأول للإصابة، يعني قطعي مصيب للواقع. المعنى الثاني للإصابة إصابة القاطع في قطعه، نعم، من حيث أنه استند إلى مبررات موضوعية، قام ببحث موضوعي ووصل إلى القطع، وهذا القطع ليس مطابقا للواقع، نعم مصيب لقطعه، يعني القاطع يعتقد بأن قطعه مطابق للواقع وقد ما يكون مطابق للواقع. فإذا مرة ننظر أنه في الإصابة يكون مطابق للواقع، ومرة ننظر أنه ليس مطابقا للواقع، ولكن هذا الشخص قطع بأسباب موضوعية تؤدي به إلى القطع، ولكن قطعه مخالف للواقع. أما في الأول لا، قطع بشيء وكان هذا ما قطع به مطابق للواقع. فإذا عندنا معنيين للإصابة، يعني من حيث الواقع ومن حيث نفس القاطع، تقطع بشيء تعتقد بأنه مطابق للواقع ولكن في الواقع غير مطابق. يعني الآن مثلا نفرض شخص مسك هوز برا وبدأ يرش، احنا نشوف بأنه كأن في مطر، فتقول نزل المطر وعندك اعتقاد شايف الماء، لكن مو مطابق للواقع. نعم انت قطعت لوجود الماء، اكو اثر موجود، او تخرج انه على في الشارع في ماء موجود على الشارع، تقول نزل المطر قبل قليل، مع انه من الممكن ان هناك تنكر ماء كان ماشي وصاب ماء بالشارع. فإذا صار عندك قطع، وانه هذا القطع مره ننظر اليه من حيث القاطع نفسه، فنعم نقول قطعه مصيب لأنه اعتمد على بعض الأسباب الموضوعية، ومرة نظرنا أن هذا القطع مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. فإذا كان مطابق للواقع فإذا نظرنا إلى الواقع، ومرة نظرنا إلى نفس القاطع حتى لو كان مخالف للواقع، نقول أن هذا قطعه مصيب لأنه اعتمد على أسباب موضوعية. ثم يقول: وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. خلنا نأخذ مثالين. المثال الأول: إذا قطع شخص بوفاة زيد المسكين، مرة يموت ومرة يحيى، مرة يقوم ومرة يقعد، فإذا قطع بوفاة زيد لإخبار مخبر بوفاته، فجاء شخص قال زيد توفي وكان ميتا في الواقع، إذا هو قطع بوفاة زيد لكن بالاعتماد على خبر، هو قطع، الآن قلنا بعض الأشخاص عندهم هذه القطوعات، وكان قطعه مطابقا للواقع لأن قطع بوفاة زيد وواقعا زيد متوفى، فهذا قطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق للواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، لأن في المعنى الثاني احنا قلنا بأن الاعتماد يكون على أسباب موضوعية، يعني مقدمات قطعية تؤدي إلى نتيجة قطعية، وهو اعتمد على خبر، والخبر يسبب الظن لا يسبب القطع. فإذا من حيث الواقع كان قاطع وقطعه مطابق للواقع، هذا المعنى الأول للإصابة، ولكنه غير مصيب في المعنى الثاني لأنه النظر في المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه بالاعتماد على مبررات موضوعية، والاعتماد على خبر واحد لا يعطي هذا المبرر الموضوعي، فقطع بسبب الدليل ظني فلا يكون مصيبا بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأنه في الإخبار ممكن أن يكون صادق أو كاذب، ممكن أن يطابق الواقع، ممكن أن لا يطابق الواقع. قلنا أنه صار عند قطع بسبب خبر واحد، نعم، قطعه مطابق للواقع، نقول أصاب بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني لابد أن يكون عندي قطع بالاعتماد على أدلة قطعية، وهو اعتمد على دليل ظني، إذا لا يكون مصيبا بالمعنى الثاني وإن كان صار عند قطع، ولكن هذا القطع ليس بالاعتماد على مبررات موضوعية، لأنه اعتمد على خبر ثقة مثلا، وخبر الثقة أقصى ما يعطيه الظن، فإذا راح يكون مصيب بالمعنى الأول لأنه قطع وقطعه مطابق للواقع، وبالمعنى الثاني لم يعتمد على مناشئ عقلائية ومبررات موضوعية. منشأ العقلائي أنه تعتمد على دليل قطعي يعطيك قطع، تعتمد على دليل ظني يعطيك ظني. فإذن في مثل هذا المثال، إذا قطع بوفاة زيد بسبب خبر واحد فقطعه مطابق للواقع، فأصاب يكون مصيب بالمعنى الأول في معنى الإصابة، ولكن بالمعنى الثاني لم يعتمد على مبررات موضوعية، فلا تأتي أو لا يأتي معنى الإصابة بالمعنى الثاني. هنا المثال الثاني، من ظن بوفاة زيد لإخبار مخبر وكان ذلك الإنسان حيا، عند ظن مو قطع. مثال الثاني مثال الظن، صار عنده ظن لاعتماده على خبر واحد، ولكن مضمون الخبر لم يكن مطابقا للواقع لأن هذا الإنسان كان حيا، فهو مصيب في ظنه بالمعنى الثاني مو قطع. الآن صار عند ظن بالاعتماد على مبررات موضوعية لأن خبر الواحد يعطي ظنا وهو ظن حسب ظنه هو، وظنه مخالف للواقع، فإذا حسب المبررات الموضوعية أن الدليل الظني يؤدي إلى ظن، فإذا عند الإصابة بالمعنى الثاني لكن بالنظر إلى الظن مو القطع، لأنه اعتمد على مبررات موضوعية وأدى إلى ظنه بوفاة زيد. فإذا ما دام أن الممررات موضوعية ومناشئ عقلائية فالدليل الظني يؤدي إلى ظن، صار عندي الإصابة بالمعنى الثاني. نقول بالمعنى الأول أنه يكون مطابقا للواقع فظنه مخالف للواقع، فإذا ما عندي الإصابة بالمعنى الأول أن هذا الظن يكون مطابقا للواقع. فإذا ممكن يكون مثال القطع عندنا، ممكن يكون عندنا مثال الظن. فمرة إذا كان الظن أو القطع مطابق للواقع نقول أنه مصيب، وإذا لم يكن كذلك ولكن اعتمد على مبررات عقلائية فنقول معنى الإصابة بالمعنى الثاني. واضح؟ وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص يعني المخبر كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، يعني يعطي الظن ما يعطي القطع، فقطع المكلف مع أنه دليل ظني مفروض يسبب ظن ولكن صار عند قطع، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق للواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني لأنه لم يعتمد على مبررات موضوعية، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. فإذا عند 70% تقول أنا أعتقد بنسبة 70%، يعني عندي ظن ما يسبب لي قطع. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، يعني في حالة الظن، ظن مطابق للواقع وظن معتمد على مبررات موضوعية. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا، يعني ظنه لم يطابق الواقع، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنه غير مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%. فأكثر من 50% رح يعطيك ظن، إذا وقعنا على 50% يعطيك حالة الشك. إذا تقول ظن يعني نسبة أكثر من 50 إلى ما أقل من 100%، يعني أكبر بدون علامة التساوي، أكبر من 50 وأقل من 100 بدون علامة التساوي، مو أكبر ويساوي أو أصغر ويساوي، أكبر من 50 بدون علامة التساوي وأصغر من 100 بدون علامة التساوي، بين 50 و100 يصير عندك حالة الظن. لذلك قال أنه أكثر من نسبة 50 لأنه بنسبة 50 عندك شك وأقل من 50 عندك وهم ما عندك ظن. فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول لأنه مخالف للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي. التصديق الموضوعي في حالة الظن، الظن الموضوعي الذي يعتمد على أدلة ظنية، القطع الموضوعي الذي يعتمد على أدلة قطعية. فإذا راح يصير عندي تعريف للقطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي، مو القطع الموضوعي أنه ورد في موضوع الحكم، حتى يصير عندي القطع جزء من الموضوع فصار عندي قطع موضوعي. إذا قطعت بحرمة الخض فإنه يحرم عليك بيعه، فسأل عندي قطع موضوعي هنا، نقول نعم قطع موضوعي لأنه جزء من الموضوع. الآن هذا تعريف ثاني كأنه من المشتركات اللفظية. فإذا القطع الموضوعي مرة يأتي في القطع الموضوعي والقطع الطريقي، الآن هنا القطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي، والقطع الموضوعي معناه الاعتماد على مبررات موضوعية ومناشئ عقلائية. فإذا كان عندي أدلة قطعية فإنها تؤدي إلى القطع، والعقلاء يعتمدون على هذا، كثيرة عقلائية الأدلة القطعية تؤدي إلى قطع. بالنسبة للتصديق الموضوعي الظن الموضوعي أيضا الأدلة الظنية تؤدي إلى ظن عند العقلاء، فهذه المبررات مبررات موضوعية ليست شخصية ليست ذاتية. فإذا هنا القطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي، قطع موضوعي يعتمد على مبررات موضوعية والقطع الذاتي يعتمد على مبررات ذاتية كحالة نفسية أو غير ذلك. فإذا نفرق القطع هناك الموضوعي في مقابل القطع الطريقي، الآن هنا القطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي، فنفرق بين المصطلحات. فإذا القطع الموضوعي ما يعتمد على مبررات موضوعية، هنا إذا كان عندك مبررات موضوعية فالقطع الموضوعي يكون مفهوم مشكك أو مفهوم متواطئ. إذا كان عندك قطع موضوعي الأدلة الظنية تؤدي إلى قطع، هذا القطع بعد درجات ولا درجة واحدة؟ درجة واحدة، يعني إما أن يكون عنده مبررات موضوعية تؤدي إلى قطع وإما لا، ما عندي درجات. نعم الدرجات ممكن يكون في الظن، لأنه تفاوت بين درجة 50% إلى 100%، أما في القطع عندك 100%، يعني درجة واحدة، والدرجة الواحدة فيها تواطؤ، يعني مو مفهوم مشكك، في درجات، وإما أن يكون قطع وإما أن لا يكون قطع. فأنت ما تقول أنا قاطع بنسبة 60% أو بنسبة 70%، تقاطع أو مو قاطع، قاطع أو غير قاطع، ما تقول قطعت بنسبة، نعم ظننت بنسبة. فإذا في القطع المفهوم راح يكون في القطع الموضوعي، المعنى راح يكون معنى متواطئ، لأنه لا توجد درجات ومراتب للإصابة، إما مصيب وإما غير مصيب، إما قاطع وإما غير قاطع. في القطع الذاتي المعتمد على أسباب ذاتية غير عقلائية مثل المؤثرات النفسية، هذا انحراف التصديق الذاتي عن الدرجات التي على أساسها، درجات تكون معتمدة على مبررات موضوعية، نقول نعم هنا في هذه الحالة يكون عندي معنى مشكك في القطع الذاتي الذي يعتمد على أسباب ذاتية لا أسباب موضوعية، فقد يكون عندك قطع بدرجة معينة. الثاني عنده قطع ذاتي لكن بدرجة أقل. الآن تعال قول خبر، أتي بخبر أنا اليوم كنت في تلك المنطقة ورأيت رجلا يطير، ما تعتقد أكو واحد ممكن يصدقك؟ أكو واحد ممكن يصدقك، والبقية يتفاوتون أنه ممكن ما ممكن، أنه صار أكو، نعم أصدقك بنسبة 70%، أصدقك بنسبة 50%. فإذا هذا القطع قطع ذاتي يصير عند الشخص، لأنه يعتقد أن هذا الشخص كل ما يقوله يقول صدقا، يقول حقا، فيصير عند قطع، ولكن هذا القطع الذاتي لم يعتمد على مبررات موضوعية. يعني تجد أنه في الدعايات عادة من يستعملون شوي شوي الرجل شكله حلو وسيم كذا يقول حتى يأثر على الطرف المقابل، أم يستعملون النساء حتى في إطارات السيارات وآلات الحلاقة وغيرها، ولا شيء يجيبون النساء حتى يأثرون على المقابل، حتى لو كانت بضاعة فاسدة من أجل هالمرأة يشتري البضاعة، فيصير عندها أنه هذه البضاعة جيدة، فمن حيث يأثرون نفسيا على المستهلك حتى يشتري البضاعة، فيصير عنده قطع أن هذه البضاعة خوش بضاعة، لأن الفنان الفلاني والممثل الفلاني جاءوا يستعملون نفس الآلة، إذن هذه الآلة آلة يقطعون بأنها آلة جهاز جيد جهاز ممتاز. هذا ما اعتماد على مبررات موضوعية، يعني يعتمدون على الحالة النفسية للمستهلك، ويصير عنده قطع، لكن قطع قائم على مبررات ذاتية نفسية لا مبررات موضوعية. لو لمجرد استعمال شخص لجهاز لا يعني أن هذا الجهاز ممتاز حتى لو كان رجل مشهور. فإذا في التصديق واليقين الذاتي أنه سوف يكون التصديق غير مصيب بالمعنى الثاني، لأن في المعنى الثاني عندنا مبررات موضوعية وهو اعتمد على أسباب ذاتية غير عقلائية، وهنا المعنى معنى مشكك في القطع الموضوعي، معنى واحد في القطع الذاتي معنى مشكك يختلف من شخص إلى آخر، مع أنه يوجد قطع ولكن قطع فيه درجات، فهذا يقطع بدرجة معينة هذا يقطع بدرجة أقل، مع أن اثنينهم عندهم قطع، ولكن هنا المعنى يكون معنى مشكك. وسيد الشهيد هنا يذكر كأنه وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، يقول بأن بعض مراتب الانحراف ينغمس فيه كثير من الناس، ممكن نقول أكثر الناس أغلب الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومن مراتب الشذوذ قطع القطاع الذي يقطع بلا سبب، بأقل شيء يقطع، وهذا يعتبر شذوذ انحراف، يعتبر أنه تقطع لأقل سبب. فإذا هنا عندنا في القطع الذاتي المعنى مشكك، والقطع الموضوعي المعنى واحد يعني معنى متواطئ. وتعريف القطاع هو من يحصل له القطع الذاتي كثيرا وينحرف غالبا في قطعه انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية، ما يعتمد على مبررات موضوعية. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي والمعنى هنا متواطئ. ماذا قال السيد الشهيد هنا؟ وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي والمعنى هنا مشكك. أستاذنا أشار إلى هذه النقطة المتواطئ والمشكك. فإذا عندنا قطع مصيب بالمعنى الثاني وقطع غير مصيب بالمعنى الثاني، منغرنا الآن إلى المعنى الأول مطابقا للواقع. يعني المعنى الثاني إذا اعتمد على مبررات موضوعية يحدث عنده القطع، وهذا قطع بالمعنى الثاني لأنه قد يكون مخالف للواقع. فإذا كان القطع مصيبا بالمعنى الثاني يعني اعتمد على مبررات موضوعية فيكون عنده القطع الموضوعي، وإذا قطعه غير مصيب بالمعنى الثاني يعني لم يعتمد على مبررات موضوعية وإنما اعتمد على أسباب غير عقلائية فصار عند قطع، ولكنه قطع ذاتي لعدم اعتماده على المبررات الموضوعية. مو كلامنا في القطع الأول المصيب يعني المطابقة للواقع، لأنه لو كان يعلم الواقع ما يحتاج أنه ينظر إلى قطعه وقد يخالف الواقع. لنظرنا الآن إلى القطع بالمعنى الثاني يعني إصابة القاطع في قطعه لا إصابته يعني إصابة الواقع. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، يعني مفهوم مشكك. وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس بل قد يكون أكثر الناس. وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه يعني من مراتب الشذوذ قطع القطاع. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. فإذن يقطع لأدنى سبب، أقل شيء أنه تجد عند هذه القطوعات بكثرة. الآن يأتي إلى حجية القطع. حجية القطع من وجهة نظر أصولية، هل يشمل قطع القطاع أو لا يشمل قطع القطاع؟ هل يشمل القطع الذي يكون عند المتجري أو لا يشمل القطع الموجود عند المتجري؟ والمتجري يعني أنه غير مطابق للواقع، وقطع القطاع لأي أدنى سبب يقطع. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية. إذا رح نسأل هذا السؤال، هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الأول من الإصابة يعني المطابقة للواقع؟ هل حجية القطع مشروطة بالمعنى الأول من الإصابة يعني إصابة الواقع يعني يكون مطابق للواقع؟ فإذا قلنا بأنه نريد من القطع أن يكون مطابقا للواقع فنأتي إلى المتجري الذي يقطع بتكليف وقطعه لا يكون مطابقا للواقع ومع ذلك يخالف هذا القطع، فيقطع بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر فيشرب منه مع أنه في الواقع هو ماء، فهل هذا المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق؟ يعني هل نظرنا إلى قطعه أو إلى الواقع؟ إذا قلنا إلى قطعه فيستحق العقاب، وإذا قلنا النظر إلى الواقع يعني الأحكام الواقعية فهو لم يشرب خمرا وإنما شرب ماء ويكون مستحق للعقاب. فإذا رح يأتي هنا بحث التجري، هل المتجري يستحق العقاب أم لا؟ يعني هل حجية القطع مشروطة بمطابقة القطع للواقع أو لا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني أن حجية القطع هل مشروطة بالمعنى الثاني للإصابة أنه يعتمد على مبررات موضوعية ولا لا؟ حتى لو كان الاعتماد على مغررات ذاتية وأسباب غير عقلائية، فما دام أنه قطع فقطعه حج عليه. فيأتي هنا نبحث هل قطع القطاع حج أو ليس بحج، مع أنه حتى ما اعتمد على أسباب عقلائية ولكن مع ذلك قطع. نفض اعتمد على دليل ظني وقطع، اعتمد على دليل وهمي وقطع، فهل قطعه حج عليه أو لا؟ لأنه قطع، وعندنا حجية القطع، يعني حجية القطع مشروطة بحالات معينة أو مطلقة. ما دام أنه قطع فالقطع مطلقا حجة، أو لا نجعل القطع المطابق للواقع حجة، أو القطع الذي يعتمد على مبررات موضوعية حجة. فالسيد الشهيد يأتي إلى المعنى الأول للإصابة، يقول أن حجية القطع غير مشروطة لإصابة القطع للواقع. لماذا؟ لأن نفس القطع بالتكليف يحقق موضوع حق الطاعة. الآن موضوع حق الطاعة، نقول قطع المكلف بالتكليف، بعد ما نشترط قطع المكلف المصيب للواقع، وإنما موضوع حق الطاعة القطع بالتكليف. فإذا قطع بالتكليف فإن هذا القطع يكون منجزا، القطع بالتكليف ينجز التكليف، وما اشترطنا شيء معين بأنه يكون القطع بالتكليف المطابق للواقع، ما عندنا هذا المطابق للواقع. فإذا ما يدخل في دائرة حق الطاعة القطع بالتكليف، سواء كان مطابقا للواقع أم غير مطابق، يعني مطلقا. فالقطع بالتكليف مطلقا، القطع مطلقا سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فالتكليف يتنجز على المكلف لأنه قطع بالتكليف، كما نقول القطع بعدم التكليف يخرج هذا المورد من حق الطاعة، فلا تشمل القطع بعدم التكليف، يعني لا يوجد تكليف. إذا قطع بالإباحة يعني لا يوجد تكليف، فإذا قطع بالإباحة فإن القطع بالإباحة يخرج هذا المكلف خارج دائرة حق الطاعة، يعني ما هو حق طاعة، لأن الحق الطاعة يكون في التكاليف لا في عدم التكاليف. فإذا هنا إذا كان نظرنا بأن القطع بالتكليف ينجز التكليف، فنسأل المتجري قاطع أو ليس بقاطع بالتكليف؟ قاطع بالتكليف. فإذا كان قاطع بالتكليف فمعنى ذلك أن التكليف يتنجز عليه، فلا بد أن يأتي بهذا التكليف، وإذا خالف قطعه فإنه يستحق العقاب حتى لو كان قطعه مخالفا للواقع. فإن نظرنا إلى القطع بالتكليف فالمتجري يستحق العقاب كالعاصي، ما يختلف، لأنه فيه انتهاك حرمة المولى عز وجل. عدم الاحتراف تقطع بأن المولى يريد منك شيء ولا تأتي بهذا الشيء، معنى فيه انتهاك لحرمة المولى عز وجل. كذلك بالطرف الآخر المنقاد والممتثل، الممتثل قطع بتكليف وكان تكليفه مطابقا للواقع، والمنقاد قطع بتكليف وأتى بهذا التكليف حتى لو كان مخالف للواقع، فالمنقاد يستحق العقاب مثل الممتثل. الممتثل قطعه مطابق للواقع، والمنقاد قطعه ليس مطابقا للواقع، مع ذلك قطع بالتكليف فأتى بالتكليف، فإنه يستحق الثواب كما أن الممتثل يستحق الثواب. فتعريف المتجري هو من يقطع بكون الشيء حراما فيفعله، أو يقطع بكون الشيء واجبا فلا يفعله، ولكنه ليس بحرام ولا واجب في الواقع، مثل ما من يقطع بخمرية سائل فيشربه ثم يتبين أنه ماء. وتعريف المنقاد هو من يقطع بكون الشيء مطلوبا للمولى فيأتي به فعلا في الوجوب، ويتركه في الحرمة رعاية لطلب المولى، ولكنه ليس مطلوبا في الواقع. فيقول: أما المعنى الأول فواضح، وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبرة، هذا عطف تفسيري على المعنى الحجية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، لأن الحجية معناها المنجزية والمعذرية، في العطف عطف تفسيري، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. أما المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الصاحب، مو قطع بالتكليف المطابق للواقع، فإذا قطع بالتكليف دخل في حق الطاع. كما أن القطع بعدمه، يعني بعدم التكليف، تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. ففي الحالة الأولى القطع بالتكليف ينجز التكليف، وفي الحالة الثانية القطع بعدم التكليف يعذر المكلف عن الامتثال. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، لأنه انتهاك حرمة المولى عز وجل. ونقصد بالمتجري من ارتكب، من يقطع بكونه حراما في حالة الحرام أو فيفعله، أو واجبا فلا يفعله. ذكر فقط من ناحية الحرمة، أذكر أيضا من ناحية الواجب. فيكون من ارتكب ما يقطع بكونه حراما فيقدم عليه، أو يقطع من ارتكب ما يقطع بكونه واجبا فلا يفعله، ولكنه ليس بحرام وليس بواجب في الواقع. ويستحيل سلب الحجية والردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا حينما يقطع، يعتقد بأن القطع مصيب للواقع، وإلا لم يكن قاطعا، لأن كل قاطع يرى نفسه مصيبا للواقع. أي إنسان يقطع يقول أنا كلامي مطابق للواقع. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، لأن قيامهما يعني المنقاد والممتثل بحق المولى على نحو واحد، عندهم احترام للمولى. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا في الوجوب أو تركا في الحرمة رعاية لطلب المولى. في الوجوب أنا أضفت عليه فعلا في الوجوب أو تركا في الحرمة رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. إذن بالمعنى الأول أنه لا نشترط في حجية القطع أن يكون مطابقا للواقع، فحجية القطع تجري في كل قطع، وليس مشروط، وليس القطع مشروطا بإصابته للواقع، يعني القطع مطلقا. هذا بالنسبة للمعنى الأول للإصابة، والمعنى الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.